النقطة الثالثة في خيار المجلس أنه لا يثبت في الرهن، والمساقاة، والحوالة أو الحوالة، ولا في الوقف، ولا في الهبة، ولا في الوقف، ولا في الهبة، ولا في العتق، ولا ما أشبه ذلك. أنا ذكرت الأول ثلاثة وقفتها، قلت لا يثبت في الإيش؟ في الرهن والمساقاة والحوالة، ولا في الوقف، ولا في العتق، ولا في الهبة. إيش الفرق بين الثلاثة الأولى والثلاثة الأخيرة؟ الرهن والمساقاة والحوالة هذه عقود جائزة، هذه عقود جائزة، عقود جائزة، تبيع الإنسان شيء وترهن من عنده، هذا يجوز لك، هذا عقد جائز. والمساقاة عقد جائز، والحوالة عقد جائز. الحوالة معروف، أنا علي دين علي دين لبدر، فأحوله مثلا، أقول له خذ هذا الدين من عند آدم، لأن آدم أيضا عليه فلوس لي، هذا يسمى حوالة. فهذه العقود أيها الإخوة جائزة. وأما الوقف والعتق والهبة هذه عقود إيش؟ عقود إيش هذه؟ لازمة، لأنها تبرع. والعقود الجائزة واللازمة يعني مثل هذه العقود يعني لا تحتاج خيار مجلس، لا تحتاج، لأنها جائزة أو إيش؟ أو لازمة. فاللازمة تلزم بمجرد إيش؟ بمجرد العقد، فإذا ليست هي بخيار مجلس، لأنه لا يحل له أن يرجع فيها. والجائزة جوازها يغني عن الخيار فيها، جوازها يغني عن الخيار فيها. فإذا مثل هذا العقود لا يعني يثبت فيها خيار المجلس. النقطة الرابعة، ينتهي خيار المجلس بالتفرق بالأبدان، ينتهي خيار المجلس بالتفرق بالأبدان، سواء أنا وأنت على سيارة معينة وبعدين انتهينا كلاما، فطالما أننا لم نفترق بالأبدان فكل واحد له ليش؟ له الخيار. طيب سلمنا على بعض، السلام عليكم، وافترقنا ولو بمجرد الإدبار، كنا متواجهين، ها؟ صرنا متدابرين وتحركنا خطوة واحدة، لازم ليش؟ لازم البيع. فإذا التفرق إنما هو بالأبدان. طبعا هذه مسألة كبيرة هذه، وهذا هو رأي جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، وقالوا إنما التفرق بلاش؟ بالأقوال. أبيعك هذه السيارة ب50,000، قال قبلت، انتهى. ولا يحل لأي واحد، لا يحل لواحد من الطرفين أن يرجع في هذه البيعة، لأن عندهم التفرق بلاش؟ بلاش؟ بالأقوال. فإذا التفرق في خيار المجلس إنما هو بالأبدان. تقول: وقد فهم هذا راوي الحديث نفسه، وهو ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا عقد بيعا كان يمشي خطوات حتى يلزم البيع، كان إذا عقد بيع كان يمشي خطوات حتى يلزم البيع، مع أن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفعله إيش؟ متعمدا، يفعله متعمدا حتى يلزم البيع، حتى يقطع خيار الآخر. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله ابن عمر لأنه كان لا يعلم بالنهي. لكن خلينا في فهمه، لماذا كان يتحرك عبد الله بن عمر؟ لأنه فاهم من الحديث أن المراد بالتفرق والتفرق بالإيش؟ بالأبدان. ولو كان التفرق بالأقوال ما احتاج ابن عمر أن يمشي هذه الخطوات. النقطة الخامسة تقول: لكن لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني أنت تخاف أنه يفسخ فأنت تفارق حتى لا يفسخ، فهذا لا يحل. والدليل على هذا ما صححه الشيخ في أو حسنه الشيخ في الإرواء برقم 1311 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. النقطة السادسة: هل يجوز لهما اشتراط قطع هذا الخيار مع العقد أو إسقاطه بعده؟ يعني هل يجوز للمتبايعين أن يشترط قطع هذا الخيار مع العقد؟ يعني يقولان مثلا إيش؟ ها؟ إذا انتهينا من الكلام فإذا ما في إيش؟ ما في خيار، فيشترطان قطع خيار المدي مع العقد أو إيش؟ أو بعدهم تم البيع ولا زال في المجلس، فبعد أن انتهى البيع مثلا بدقيقتين قالوا ما في خيار، نسخة خيار المجلس بيننا فتوافق على هذا. المهم، هل يجوز للمتبايعين أن يسقط خيار المجلس سواء مع العقد أو بعده؟ فمذهب الحنابلة يجيزه، قال الشيخ ابن عثيمين: والتعليل أن الحق لهما، فإذا رضي بإسقاطه سقط. ولا يقول قائل مثل هذا الاشتراط يحرم ما أحل الله، واحد يقول الآن هذا شرط وضعه الشارع فكيف يسقطانه؟ قال الشيخ: ولا يقول قائل مثل هذا الاشتراط يحرم ما أحل الله، لأن هذا التحريم ليس لحق الله، هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الآدمي، وحق الآدمي الأمر فيه إليه، حق الآدمي الأمر فيه إليه، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس، فإذن هذا مما يجوز لأن الحق لهما، الحق لهما. النقطة السابعة والأخيرة: إذا تفرق قد وجب البيع، إذا تفرق فقد وجب البيع كما في الحديث. إذن هذا ما يتعلق بخيار ليش؟ بخيار المدي. وأما خيار الشرط أيها الإخوة، فسمي كذلك لأنه يشترط قبل العقد أو معه أو بعده، ثم يخير الشرط لأنه يعني يشترط قبل العقد أو معه أو بعده. فتقول له: أشتري منك هذه السيارة على أن أجربها شهر. تقول: أشتري هذه السيارة مع تجربتها شهر، مع أو بعد الانتهاء. تقول له: أجربها شهر. هذا يسمى خيار شرط سواء كان قبل العقد أو معه أو بعده. قال فإذا اشترته أحد المتبايعين سقط خيار الآخر. إذا اشترته أحد المتبايعين سقط خيار الآخر. ولا بد أن تكون مدة الخيار معلومة. مدة الخيار لا بد أن تكون معلومة ولا حد في ذلك. تقول وما يشترطه بعض العلماء أنها لا تزيد عن 3 أيام، فإنما اعتمدوا على وقائع عينية، اعتمدوا على وقائع عينية، كما في المصراه مثلا. في المصراه من ابتاع مصراه فهو بالخيار 3 أيام، نقول هذه واقعة عين، وربما يكون هذا لأنه كان يعني هو المعروف. وأيضا هذا الرجل الذي كان يعني يقدح في البيع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار 3 أيام. فإذا أيها الإخوة، يعني ما جاء من اشتراط الخيار 3 أيام كلها وقائع عينية ليس فيها حد يعني يلتزم به. طيب لو قال قائل عندنا حديث الخيار 3 أيام، هذا حديث عام ليس في واقعة بعينها، فنقول هذا الحديث في إسناده أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة، قال فيه ابن عدي يحدث عن السقاب بالمناكير ويسرق الحديث، وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به، وانظر الميزان للذهب. فإذا هذا الحديث الخيار 3 أيام حديث ضعيف. فإذا يمكن أن تشترط 3 أيام، 5 أيام، شهر، حسب الاتفاق. طيب، مما يتعلق أيضا بهذا الشرط أن مثل هذا الخيار لمن له، من له هذا الخيار له أن يفسخه. نعم، من له مثل هذا الخيار له الفسخ مع غيبة الآخر ولا يشترط علمه. يعني مثلا اشتريت سيارة من بدر، قلت لي الخيار 10 أيام، بعدين بعد 7 أيام أنا فسخت البيع، فسخت البيع بدون إيش؟ بدون أن أعلمه، هذا يجوز. فإذا لمن له شرط الخيار له أن يفسخ مع غيبة الآخر. قال الشيخ وذلك أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، هذا لا يشترط رضاه لأنه ليس له الخيار، الخيار لي أنا. فطالما أنه ليس له، يعني من لا يشترط رضاه لا يشترط إيش؟ لا يشترط علمه. هذا مما يتعلق بخيار الشرط. طيب، مما يتعلق أيضا بخيار الشرط وهذا يعني يكثر السؤال عنه، الملك في مدة الخيار لمن؟ قلت اشتريت سيارة من بدر ولي الخيار 10 أيام، فخلال 10 أيام هذه السيارة ملك من؟ والخسارة فيها أو التلف على من؟ فنقول الملك في مدة الخيار للمشتري، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، ولهذا لو تلف فالضمان عليه. طيب ما هو الدليل على أن الملك للمشتري؟ استدل الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين: من باع عبدا وله مال، من باع عبدا وله مال فماله لمن؟ ها؟ لا، فماله للباع. طب وين الشاهد؟ من باع عبدا وله مال فماله للباع. ما هو الدليل في هذا الحديث على أن الملك للمشتري؟ لأنه استثنى من؟ استثنى المال، فعلم ان العبد لمن؟ للمشتري. من باع عبدا وله مال فماله للبائع، فاذا العبد للمشتري. فاذا يعني يكون الملك لمن؟ للمشتري. طبعا منهم من قال انه للبائع، ومنهم من قال انه منتظر، يعني يتوقف فيه، فان تبين الامضاء فهو للمشتري، وان فسخ فهو للبائع. طيب هذا معروف ما يحتاج. والصحيح الاول ان الملك في هذه المده للمشتري. طيب لو كان مثلا اشترى شيء يعني يزيد له نماء، وخاصه اذا طالت مده الخيار، اشترى منه شاه قال لي الخيار شهرين، فمثلا يعني ولدت الشاه في هذه المده، او زاد لحمها وصوفها، وبعدين بدل المشتري ان يفسخ، تقول ويكون للمشتري ايضا في هذه المده النماء المنفصل كلبن من شاه، هذا له النماء المنفصل، ويدل على هذا ماذا؟ الخراج بالإيش؟ بالضمان. هو يضمنها، فإذا له خراجها، طالما أنه يضمنها فإذا له خراجها، الخراج بالضمان. فإذا النماء المنفصل له. قال وأما النماء المتصل كزيادة لحم وشحم فهو للبائع. وفي رواية لأحمد واختارها شيخ الإسلام أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، فيقوم المبيع يعني حال الفسخ، وتكون الزيادة عن الثمن حال العقد للمشتري. ونبقى مع الأول خراج بالضمان ونرتاح. كيف؟ هذا منفصل صح؟ كيف؟ مش هذا منفصل؟ والله ممكن على أساس أنه يعني هو متولد منها. هذا مما نستفيده من اختلاف العلماء في الأقوال. شوف هذا القول الأخير، يعني يمكن أن يكون القول الأخير هذا وجيه في مثل إيش؟ المولود هذا المنفصل، بخلاف اللبن. اللبن واضح لأنه يطعمها ويضمنها، فإذا له إيش؟ له مثل هذا اللبن. وأيضا مما يتعلق بخيار الشرط أن المشتري لا يتصرف في المبيع ولا يتصرف البائع في الثمن، إذا كل واحد ما يتصرف فيما حاجه إلا بإذن الآخر، فلا يؤجره ولا يعيره وغير ذلك، لأنه بيع يعني لم يلزم بعد، لأنه بيع معلق على شرط. طيب من مات منهما، تقول ينتقل الخيار لورثته. من مات منهما يعني إذا مات هذا الذي له الخيار، فينتقل الخيار لمن؟ لورثته. قال له مثلا أعطينا الخيار 10 أيام، مات بعد 6 أيام، فإذا يبقى إيش؟ يبقى 4 أيام لمن؟ لورثته. هذا فيما يتعلق بهذين الخيارين، وبعدين إن شاء الله في المرات القادمة نبدأ في قراءة الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.